الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه من هاج التأسيس والتقديس عند ذكره لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصلاة المستقيم. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا قد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه، ولا يعلم ذلك، بل يتوهم، بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر. وهذا كلام حسن. وبعض الناس يدعو أدعية غير مشروعة فتقضى له الحاجة، فيتوهم أن قضاء الحاجة بسبب ذلك الدعاء، وليس الأمر كذلك. كما يتوهم الناذر الذي يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا، فإذا حصل الشفاء لمريضه وش الذي يتوهم؟ أنه بسبب النذر، وليس الأمر كذلك. فلم يقضي الله عز وجل له تلك الحاجة بسبب نذره، وإنما هذه مجرد أوهام. قال: كالنذر، فإن في الحديث الصحيح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقال أيضا أنه لا يرد من القدر شيئا، لا يأتي بخير ولا يرد من القدر شيئا. وهناك من الناس من يظن أنه إذا نذر قضيت حاجته، بل هذا اعتقاد جمهور المسلمين، ولا يتجه أكثر الناس إلى النذر إلا من أجل هذه، من أجل هذا الوهم. وهذا وهم لا يجوز، لأنه خلاف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من القدر شيئا وأنه لا يأتي بخير. وهكذا الأدعية الغير مشروعة، إن قضيت الحاجة للعبد فقضاء الحاجة ليس بذلك الدعاء الغير مشروع، وإنما الله عز وجل يقضي حاجة العباد لكرمه وجوده، ولأنه هو الخالق وهو الرزاق. والله سبحانه وتعالى في الدنيا يرزق المؤمن والكافر والموحد والمشرك، ويقضي حاجات الخلق عموما. فقد يدعو الشخص بدعاء غير مشروع فتقضى حاجته فيظن أنه بسبب الدعاء، وليس الأمر كذلك. وهذه المسألة كما عرفنا شبيهة بالنذر. قال: وأطال الكلام في النذر، يريد شيخ الإسلام تيمية، ومنع كونه سببا أي للخير. ثم قال: بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر لا أصل له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع. وهذا كلام أيضا حسن. فهناك من ينذر النذور الباطنة فإذا قضيت حاجته أضاف إلى ذلك إلى النذر، مع أن النذر لا يرد القدر ولا يأتي بخير، ولو كان نذر طاعة فكيف إذا كان بنذر معصية؟ قال: أن جنس الدعاء هنا مؤثر. نعم. قال: بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر لا أصل له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان مخصوص له في الشرع، بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر. جنس الدعاء مؤثر، لكن جنس النذر لا يؤثر. النذر في نذر طاعة في نذر معصية، جنس النذر لا يؤثر. الدعاء في دعاء مشروع ودعاء غير مشروع، جنس النذر، جنس الدعاء مؤثر باعتبار جانب المشروع، أما النذر فلا يؤثر مطلقا، لا في جانب نذر الطاعة ولا في جانب نذر المعصية. قال لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. ثم تكلم على معنى كون الدعاء المبتدع سببا، وأنه لا دليل عليه إلا الاقتران، لا دليل عليه إلا الاقتران، إلا الاقتران أحيانا ما هو غالبا وإنما نادرا، فيدعو الإنسان دعاء محرما فيحصل الاقتران بين دعائه وبين قضاء الحاجة، فيظن أن قضاء الحاجة بسبب الدعاء. وهذا إن حصل فكما قال شيخ الإسلام أحيانا، ما يحصل دائما، لو كان يحصل دائما لقويت الشبهة أنه هو السبب، لكن لما كان يحصل نادرا ثم يتمسك الجاهلون بذلك النادر ولا ينظرون إلى الأمر الغالب فهذا هو غاية جهلهم. قال وقرر أن هذا لا يدل لأن التراخي والانتقاض مانع من الاستدلال، وهذا بكثرة، تراخي الإجابة وعدم الإجابة هذا نعم ينقض هذه الشبهة من أصلها ويجتهد هذه الشبهة من أصلها. قال أن التراخي والانتقاض مانع من الاستدلال، وأن مجرد الاقتران أحيانا ليس دليلا باتفاق العقلاء إذا كان هناك سبب آخر. ثم تكلم في الأسباب وقسم الناس فيها ثلاث فرق، مغضوب عليهم وضالين ومهتدين. ثم تكلم على الكرامات وقرر أنها فعل الله وذكر شيئا من الحكمة، ثم قال نقف عند قولي ثم قال